أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم. عليكم السلام، عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات، منها الترجيح. إلى هنا خلص الشيخ الأعظم قدس سره في بحثه إلى عدم الاقتصار في مقام الترجيح على الصفات المنصوصة والمرجحات المنصوصة، بل يمكننا التعدي إلى سائر المرجحات وإن لم تكن منصوصا عليها، وذلك للشهرة المحققة والإجماعات المنقولة على وجوب العمل بالراجح من الدليلين، وإن كان ذلك الراجح غير منصوص عليه. هذا ما خلص إليه قدس سره أخيرا. ثم أفاد قدس سره أنه مضافا إلى الشهرة المحققة في المسألة، ومضافا إلى الإجماعات المنقولة فيها، مضافا لتلك هناك فقرات في نفس تلكم الروايات والأخبار العلاجية مما يستفاد منها، عليكم السلام، إعطاء كبرا كليا متمثلة في التعدي إلى كل مزية توجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع. وقد ذكر قدس سره أربع نماذج من تلك الفقرات في نفس الأخبار العلاجية مما يمكن الاستناد إليها، أي إلى هذه الفقرات الأربعة مما يمكن الاستناد إليها لإثبات هذا المدعى. أي مدعى؟ التعدي إلى كل مزية توجب، عليكم السلام، توجب الأقربية إلى الواقع. النموذج الأول ما أشار إليه بقوله قدس سره: الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا نقاط إلخ، عليكم السلام، ليس إلا نقاط إلخ. وحاصل هذا الوجه أن في جعل الإمام صلوات الله عليه مثل الأصدقية في مقبولة ابن حنظلة والأوثقية في في مرفوعة زرارة أن في جعل الإمام عليه السلام مثل الأصدقية والأوثقية مرجحان لإحدى الروايتين على الأخرى دلالة. اسم أن مؤخر. إن في جعل الإمام عليه السلام مثل الأصدقية والأوثقية مرجحا لإحدى الروايتين دلالة على أن المناط في الترجيح فيهما أو بهما، ما هو المناط؟ كونهما موجبة كونهما موجبة لأقربية إحدى الروايتين إلى الواقع. وإذا وقعنا على هذا المناط واستطعنا إحراز هذا المناط فيتنقح لنا موضوع التعدي إلى كل ما فيه هذا المناط، إلى كل ما فيه هذا المناط. فذكر الصفتين، صفة الأصدقية في المقبولة وصفة الأوثقية في المرفوعة، فذكر الصفتين ليس لموضوعية وخصوصية فيهما بل محض طريق، بل طريق محض إلى الترجيح بالأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر والباحث في المتعارضين من حيث أنه أقرب. يعني الترجيح هنا طريق محض المن، طريق محض إلى الترجيح بالأقرب إلى مطابقة الواقع من حيث أنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب، وليست هاتان الصفتان عن صفة الأصدقية والأوثقية، وليست هاتان الصفتان كالأعدلية والأفقهية، وليست هاتان الصفتان كالأعدلية والأوثقية والأفقهية، ليست كالأعدلية والأفقهية، فإنهما تحتملان اعتبار الأقربية الحاصلة من السبب الخاص. سنحد الآن صار في كلام الشيخ، يعني في مورد كلامه أربع صفات: الأصدقية والأوثقية من جانب، وفصلهن عن ماذا؟ عن الأعدلية والأفقهية. ذكر فيما يتعلق بالأصدقية والأوثقية وأنه لا قضية أنه دلالة في جعل الإمام عليه السلام الأصدقية والأوثقية مرجحا، قلنا شنو؟ دلالة على أن المناط في الترجيح بهما كونهما موجبة لأقربية إحدى الروايتين إلى الواقع. فإذا قدرنا نحرز هذا المناط بعد يتنقح عندنا موضوع شنو؟ التعدي. بعدين فصل بين الصفتين عن الأعدلية والأفقهية، هذا يحتاج إلى شيء من البيان وتوضيح ذلك. أن هذه الصفات الأربعة وإن كانت تشترك في نقطة، وهي أنها موجبة لأقربية الخبر إلى الواقع، إلا نقطة الافتراق بين ماذا وماذا؟ بين صفتي الأصدقية والأوثقية وبين صفتي الأعدلية والأفقهية. إلا أن وجوب الترجيح بالأعدلية والأفقهية لا يعطي ولا يفيد كبرا كلية، أعني من الكبرى الكلية، أعني وجوب الترجيح بكل ما يوجب الأقربية. لماذا؟ وذلك لاحتمال، هذا الاحتمال نفد شوي إن شاء الله نبين منشأه، وذلك لاحتمال موضوعية خصوص الأقربية الحاصلة من الأعدلية والأفقهية، وذلك لاحتمال موضوعية خصوص الأقربية الحاصلة الجاية من الآتية من الحاصلة من الأعدلية والأفقهية. زين، هذا الاحتمال احتمال الموضوعية، احتمال الخصوصية، شنو منشأه وجهته؟ وجهة احتمال الخصوصية والموضوعية في هاتين الصفتين الأعدلية والأفقهية، أن وجهة احتمال الخصوصية في هاتين الصفتين هي أن منشأ اشتقاقهما، أعني العدالة، لأنه منشأ اشتقاق الأعدلية العدالة، والوثاقة والفقاهة، منشأ اشتقاق الأفقهية ماذا؟ الفقاهة. يعني منشأ اشتقاق الأعدلية والأفقهية العدالة والفقاهة. جهة احتمال الخصوصية في هاتين الصفتين هي أن منشأ اشتقاقهما، أعني العدالة والفقاهة، له أي للمنشأ له خصوصية في موارد من الفقه، إذ كما أن للعدالة موضوعية وخصوصية في باب الشهادة مثلا، وأنه لا يمكن قبول شهادة الشاهد إلا إذا كان عادلا، مو أعدل، إلا إذا كان عادلا، وكما أن للفقاهة موضوعية وخصوصية في باب التقليد مثلا، وأنه لا يمكن للعام إلا أن يقلد مجتهدا فقيها، يعني فقاهة، فكذلك لا يبعد موضوعية وخصوصية الأعدلية والأفقهية في باب الترجيح. فهذا الاحتمال يجينا لو ما يجينا، مثل ما هناك، كما أن منشأ العدلية العدالة، منشأ الأفقهية الفقاهة، ذني الموارد إلها خصوصية إلها موضوعية، ما ممكن أن نقبل شهادة الشهادة إذا ماكو عدالة، ما ممكن نقلد مجتهد إذا لم يكن فقيها، فإذا أكون موضوعية للعدالة، أكون موضوعية للفقاهة، فهذا الاحتمال يبقى في النفس، قائم وين في الأعدلية والأفقهية في باب الترجيح. لذلك شو نقول؟ نقول إلا أن وجوب الترجيح بالأعدلية والأفقهية لا يفيد ماذا؟ لا يفيد كبرا كلية، لا أكو خصوصية، وذلك لاحتمال موضوعية خصوص الأقربية الحاصلة من الأعدلية والأفقهية. بل أحد الخبرين الراوي إذا كان أعدل إذا كان أفقه بل هذا الأقربية اللي تجيني من الأعدلية والأفقهية أقدر شنو أستند لمن إلى، أما دون ما عداه أكو خصوصية. وهذا بخلاف، دخلنا في بيان نقطة الامتياز، مو قلنا أن هاي الصفات الأربعة وإن كانت تشترك في نقطة إلا بدينا بالامتياز، إلا أن وجوب الترجيح بالأعدلية والأفقهية قلنا لا يعطي لا يفيد كبرا كليا، وعلنا ليش مع التوضيح. وهذا بخلاف وجوب الترجيح بالأصدقية والأوثقية، فإنه يفيد كبرا كلية للقطع بعدم موضوعية خصوص الأقربية الحاصل منهما، بل المناط فيهما هو الأقربية بما هي من أي سبب حصل، لأن منشأ الأصدقية الصدق ومنشأ الأوثقية الوثاقة، ولا خصوصية للصدق، ولا خصوصية الصدق بما هو مو في قبال الكذب، وهذا بعد واضح. هذا يعني الصدق بما هو صدق ما بيبقى بعد موضوعية، الوثاقة بما هي وثاقة ما بيها موضوعية. إيه في مقابل عدم الوثاقة ذا شيء آخر، إحنا ما جاي نبين الوثاقة في قبال عدم الوثاقة، الصدق في مقابل الكذب، لا الصدق بما هو صدق ما له موضوعية. يعني مو مثل العدالة، يعني يجينا هذا الشاهد ويجينا هذا الشاهد، هذا عادل ذاك فاسق، لا أقول العدالة إلى شنو إلى موضوعية. أما إذا يجينا هذا الصدق هذا صادق وذاك صادق، نأخذ بهذا الخبر نأخذ بذاك الخبر. بل المناط فيهما الأقربية بما هي من أي سبب حصل، فكل مزية أوجبت أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كانت سببا للرجحان. وإذا استفدنا كبرا كلية فعندها نتعدى من هاتين الصفتين يعني الأصدقية والأوثقية إلى سائر صفات الراوي، إلى سائر صفات الراوي فيما إذا كانت واجدة لهذا المناط، يعني مناط الأقربية إلى مطابقة الواقع. فنقول إذا تعارض خبران، سرح نطلع عن الأصدقية والأوثقية، إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما ضابطا، هو عنده ضبط، وكان الآخر أضبط يقدم الثاني، وهذا المناط تحقق هنا، يقدم الثاني. لماذا؟ لكونه أقرب، ذاك هم قريب، ذاك هم عنده صفة الضبط بس هذا أضبط، لكونه أقرب إلى الواقع. بل الأمر لا يقتصر على هذا، مو بس نتعدى من هاتين الصفتين إلى سائر صفات الراوي، بل الأمر لا يقتصر على هذا، وإنما نتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية. علماً من صفات الراوي إلى صفات الرواية لأقربية صدورها إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها لأقربية صدورها. وبعين هذا المناط نقول إن الترجيح، ليش صرح نتعدى من صفات الراوي إلى صفات الرواية؟ عندنا مجاش نتعدى لو لا؟ إن الترجيح بأصدقية الراوي وبأوثقيته من ياجهة. ليش أنا أرجح بأصدقية الراوي؟ أقول أحدهما إذا أصدق يقدم على الصادق، إذا كان أحدهما أوثق يقدم على الذي ذاك الثقة. من يجهة إنما هو يعني أن الترجيح بأصدقية الراوي وبأوثقيته إنما هو من جهتي. من أعرف المناط أعرف أقدر شنو أتعدل وما أتعدل. إنما هو من جهتي أن اتصاف الراوي بالأصدقية يورث صفة الصدق في روايته، يعني عندك اطمئنان أكثر بمن بروايته. ونحن شنو علاقتنا ويا الراوي فلان؟ وما عندنا فد مناسبة وياه أو فد علاقة خاصة، احنا وين وزرارة وش نعرفنا به؟ لكن ليش نقول انه اذا زرارة اصدق من غيره اخذ بروايته؟ لاحظ اخذ بمن بروايته، لانه اتصاف هذا الراوي بالاصدقية ايش ورث لك؟ ورث لك صفة الصدق وين؟ بروايته. يعني مو بشغلة، مو بنومته، مو بركضة، مو بعمله، مو كذا كذا، وإنما في روايته فارزة. وهكذا اتصاف الراوي بالأوثقية يورث صفة الوثاقة في روايته. زين، وحينئذ ها عرفنا من هاي الجهة، عرفنا المناط. وحينئذ فإذا كان في نفس الرواية، عفنا من الراوي السا، فإذا كانت في نفس الرواية صفة، فإذا كانت في نفس الرواية صفة تورث الصدق والوثاقة، تحقق المناط لو ما تحقق المناط شنو البأس؟ نفس الرواية أكو صفة تورثه. هسه هاي الصفة دلالية متنية، أكو أحيانا ما نحصل على فد راوي شوية يعني تعبير يعني ننعجب به، ما نحصل، وإنما لا نشوف الرواية أن المشايخ الثلاثة شنو رووها في كتبهم المعتبرة في الكتب الأربعة مثلا، أو أحيانا مشايخ الشيخ الكليني مثلا كلهم أجمعوا على نقل فد رواية، أو مثلا صفوان بن يحيى وابن أبي عمر ذول البعض الذين لا يروون إلا عن ثقة، نشوف أنه روى فد ماذا روى فد رواية عن راو، وأمثال هذه. يعني بنفس الرواية أكو فد صفة النفس تركن إليها توجب الصدق توجب الوثاقة. زين، أقدر أرجح بها لو لا؟ وحينئذ فإذا كانت في نفس الرواية صفة تورث الصدق والوثاقة يجب الترجيح بها. وعليه وعليه، فإذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين، خبرين مو راويين، مو مثل قبل شوي قلنا تعارض خبران وكان راوي أحدهما أضبط ضابط وراوي الآخر أضبط، لا الآن بنفس الرواية بنفس الخبر، وعلى هذا فإذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين منقولا بعين ألفاظ المعصوم وكان الآخر، هاي اللي قلنا عنها الصفة، الصفة تورث شنو؟ تورث الصدقة، تورث الوثاقة. المثال اللي جاب الشيخ هذا المثال، إذا تعارض خبران وكان أحد الخبرين منقولا بعين ألفاظ المعصوم والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق من حيث الصدور، من أقرب وأولى من الثاني أي من الخبر الثاني، فنتعدى إلى صفات الرواية لو ما نتعدى، فنتعدى إلى صفات الرواية الموجبة لمن لأقربية صدورها فتحصل. هذا النموذج الأول، الفقرة الأولى من الفقرات اللي بالأخبار العلاجية، فتحصل أن إذا استفدنا المناط الكلي، وإن ما استفدنا المناط الكلي نخلي رحلنا عليه ونتعدى، أن إذا استفدنا المناط الكلي فعندها نتعدى إلى ألف سائر صفات الراوي، بعد ما نقتصد بس بالأصدقية والأوثقية من باب شنو فالنموذج باء، وإلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها. فإذا هذا نموذج للتعدي إلى كل ما فيه مناط الأقربية إلى الواقع. قال قدس سره المناط الكلي، يعني المناط اللي موجود بالأصدقية والأوثقية شنو؟ هذا المناط نشوفه في غيرهما، نشوفه في الأضبطية، نشوفه في اللي أكبر سنا، نشوفه بعد في صفات الرواية. هذا المناط اللي هو كون الخبر أقرب، هذا في كلية الموارد، في كلية الصفات، ما له اختصاص بس بالأصدقية والأوثقية. هذا المناط إذا حصلنا عادي فنتعدى المناط، بعد يتنقى حدنا موضوع التعدي إلى سائر صفات الراوي غير الأصدقية والأوثقية وإلى سائر شنو صفات الرواية. قال وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب، إشارة لمن هذا المطلب؟ يعني مطلب التعدي، مطلب عدم الاقتصار. ما يمكن استفادة هذا المطلب منه، يقول لا، فقرات من نفس منه، من نفس الروايات العلاجية، من نفس الأخبار العلاجية، يعني شنو؟ مضافا إلى الشهرة المحققة في المسألة ومضافا إلى الإجماعات المنقولة، نفس هاي الروايات بها فقرات، يقول أنا أستفيد منها شنو؟ التعدي. ليش؟ لأنها تنطيني شنو؟ تنطيني كبرا كلية، تنطيني فد مناط كلي، فد معيار كلي أشتغل على ضوءه. منها الترجيح بالأصدقية في مقبولة بن حنظلة وبالأوثقية في مرفوعة زرارة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا طريق محض، ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الباحث الناظر في المتعارضين، ترجيح الأقرب من حيث إنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب. وقلنا وليستا هاتان الصفتان وليستا كالأعدلية والأفقهية. لذا هو الشيخ رحمه الله وين خلى ارتكازه؟ الترجيح بالأصدقية قال، ما قال بالأعدلية. بعد بالمرفوعة وين خلى نقطة ارتكازه؟ بالأوثقية في المرفوعة، ما خلى بالأفقهية. وليستا كالأعدلية والأفقهية، ليش؟ ذن الثنين شبيهن، تحتملان اعتبار الأقربية الناشئة الحاصلة من السبب الخاص. وضحنا أنه شنو هذا السبب الخاص؟ اعتبار أكو موضوعية، أكو خصوصية. لأنه منشأ الأعدلية اللي هو العدالة، منشأ الأفقهية الفقاهة، هذا المنشأ إلى خصوصية في موارد في الفقه. وحينئذ فنقول إذا الآن بعد ما عرفنا وجوب الترجيح بالأعدلية والأفقهية، ما ينطيني قاعدة كلية، ما ينطيني كبرى كلية، ووجوب الترجيح بالأصدقية والأوثقية ينطيني كبرى كلية، فراح أتعدى من هاتين الصفتين المن إلى سائر صفات الراوي. وحينئذ كان الترجيح بالأصدقية والأوثقية مفيدا ومعطيا لكبرى كلية، أعني الترجيح بكل ما يوجب الأقربية. فنقول إذا تعارض خبران أو تعارضت روايتان وكان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك، قال فيكون هذا أصدق وأوثق من الراوي الآخر. فنتعدى من هاتين الصفتين، صفة الأوثقية والأصدقية، المن إلى سائر صفات الراوي، كقضية الأضبطية، قضية الأعرفية. ثم قال وليس الأمر مقتصر بس على هذا، لا، وإنما نتعدى من صفات الراوي إلى صفات الرواية، ونتعدى من صفات الراوي المرجحة إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها. ليش؟ قلنا هذا ما وضحناه، لأن أصدقية الراوي وأوثقية الراوي لم تعتبر في الراوي إلا من هذا المناط، إلا من هاي الزاوية، إلا من هذا المعيار، إلا من حيث حصول ووروث صفة الصدق وصفة الوثاقة. وين؟ في الرواية، أي في رواية منه هذا الراوي الأصدق، في رواية هذا الراوي الأوثق. زين، إذن أكو علاقة مع من؟ مع الرواية لو لا؟ أكو علاقة، يعني تورث لك صفة الصدق والوثاقة في روايته. جيد، يقول فإذا كان أحد الخبرين، يعني في نفس الخبر إذا أكو صفة تورث الصدق والوثاقة، ترجح بهاي الصفة لو ما ترجح بعد؟ ترجح، صفت المطلوب مالك. المطلوب إحنا شنو؟ المطلوب إن نحمل بالرواية، ما عندنا خصوصية وعلاقة مع الرواة. المطلوب شنو؟ نريد نعمل بالرواية اللي صدرت من المعصوم اللي هي الحجة. زين، فإذا بنفس الرواية بنفس الخبر أكو صفة تورث الصدق والوثاقة، ترجح بهاي الصفة لو ما ترجح؟ ترجح بهذه الصفة. قال فإذا كان أحد الخبرين منقولا باللفظ، أي بعين ألفاظ المعصوم، والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. هاي بعد يحتاج من خلال بعد شغل الفقيه، وأنسب الروايات، أنسب الروايات. نعرف من خلال بعض القرائن والشواهد أنه مثلا الراوي فلاني من خلال عصره وأنه ضبط جيد مدى ضبط الألفاظ، لأني بعد يحتاج لا، وإنما هذا بعد يحتاج مزيد من التدقيق والتأني والتأمل في أخبارنا، في تاريخ الرواة، في أحوال الرواة، نشوف منهم إنهم أكثر ضبط للألفاظ، ونسوي مقارنات بين روايات الراوي حتى الإنسان يحصل فرد. وهذا ذن الأمور اللي يحصلها الإنسان الباحث، يعني مو أنه يسد الباب بعدين، لا، ممكن يجي فد باحث آخر هم يتوصل إلى فشي أكثر، يعني أمور هي أقرب إلى ركون النفس، الإنسان يبحث فد مقدار إلى أن نفسه تركن إلى فد نتيجة معينة، فيعرف أنه هذا ينقل بالألفاظ ذاك ما ينقل بالألفاظ، وهذا ممكن، يعني كله في داءة الإمكان. وأحيانا واحد يعرف أنه هذا نقل بالمعنى، ليش؟ لأنه نفس هاي الرواية، نفس الحكم، نفس الصدور، نفس الكذا في مصدر آخر بألفاظ أخرى، وإنما هنا شنو معنى وفحوى الكلام قد ذكره الراوي. فممكن يعني كله في داءة الإمكان، غاية الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جد وكد.
يعني سابق أن نقوم بالحفظ القوي، يعني ليش الراوي هو عالي مو راوي عادي يضيع معنى كثرة الروايات عنده؟
نعم هذا ممكن، اي ممكن، يعني هذا مو بالضروره انه هو ينقل، هذا ايضا فد بحث موجود انه لا بد للراوي ان يقتصر على الالفاظ، لو لا مسموح له ان يحدث بالمعنى. كثير من المحققين قالوا انه نعم يمكن ان يحدث بالمعنى، فاذا يمكن يحدث بالمعنى بعد بامكانه، لانه مو دائما يجي، احيانا يطرا نسيان، يطرا كذا، يعني والظروف اللي هم يعيشوها ظروف أيضا صعبة كلش، ومن بعض الجهات جدا صعبة. هذا أم تقريبا يصير بلي
قوة العربية
قوية، لا مو أحيانا الأضبطية هم باللفظ وهم أنه أضبط في النقل، يعني اشتباهه قليل. لا 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 إيه اللفظ وهكذا إلى مورد آخر أنه أضبط من حيث النقل، يعني اشتباهه قليل، وذاك الضابط مثلا احيانا يسهو، احيانا يشتبه، احيانا ينسى، فما يكون دقيق في النقل. يعني تعبيرنا اليوم انه فلان دقيق في النقل، يعني اكثر دقه، يعني راح يصير شنو اضبط من الاخر، يعني دقيق في نقل المعلومه، في نقل الحكم من المعصوم. فتحصل أن إذا استفدنا المعيار الكلي فعندها نتعدى من هاتين الصفتين إلى سائر صفات الراوي، بل إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها. ثم بعد ذلك أقام قدس سره شاهدا ومؤيدا لإثبات مدعاه، لإثبات ما أفاده. وهذا التأييد أن الملاحظ في المقبولة وكذلك في المرفوعة، أن الإمام صلوات الله عليه في مقام الترجيح بالصفات ذكر الصفات مجموعة، ورجح بها مجموعة بأن عطف بعضها على البعض الآخر بواو العاطفة. ففي المقبولة قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، يعني رجح بهذه الصفات شنو؟ مجموعة عاطفة بعضها على البعض الآخر بواو العاطفة. فنأتي هنا إلى الراوي، إلى السائل، نقرأ هنا في المتن: ويؤيد ما ذكرنا. ما ذكرنا شنو؟ استفادة الكبرى الكلية. استفادة الكبرى الكلية شنو يؤيده؟ أن الراوي السائل بعدما سمع من المعصوم الترجيح بمجموع الصفات، هذا اللي قدمناه شوية الآن، الإمام صلوات الله عليه ماذا؟ جمع الصفات ورجح بهذه الصفات مجموعة عاطفة بعضها على البعض الآخر بواو العطف. زين، الراوي لما سمع هذا الترجيح، بعدما سمع الترجيح من الإمام بمجموع الصفات، لم يقدم السائل على سؤالين، لم يسأل سؤالين. السؤال الأول: لم يسأل الراوي من المعصوم عن صورة عدم اجتماع الصفات، بمعنى وجود بعضها دون البعض الآخر. يعني الإمام لما حدث الراوي ورجح بهذه الصفات، الراوي من إجل ما سأل الإمام، ما قال له: يا ابن رسول الله، إذا كان بعض الصفات موجود في أحد الراويين وأما سائر الصفات فمفقودة في كليهما، يعني لا بهذا الراوي ولا بالراوي الآخر. يعني ما سأل الإمام عن صورة عدم اجتماع الصفات، هذا السؤال الأول ما سأل. السؤال الثاني: وهي وتخالفها عطف، ولم يسأل الراوي عن صورة تخالفها، يعني تعارض الصفات في الراويين. الراوي ما سأل الإمام، ما قال له: يا ابن رسول الله، أكو صفتين بهذا الراوي وأكو صفتين بهذا الراوي وقد وقع التعارض بينهما. يعني تعبيرنا لا جاب طاري صورة عدم اجتماع الصفات ولا صورة شنو؟ تخالف وتعارض الصفات، وإنما ذهب الراوي مباشرة، وإنما ذهب الراوي مباشرة وسأل الإمام عن ماذا؟ قال: وإنما سأل منه الراوي السائل، وإنما سأل عن حكم صورة تساوي. رأس الرح بين التكافؤ، صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة. ماذا قال الراوي؟ قال: قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على الآخر. رأسا وين راح سأل؟ عن صورة التكافؤ، عن صورة شنو؟ يعني ورا ذاك مباشرتين، ورا ما سمع من الإمام الترجيح بالصفات المذكورة، رأسا سأل عن ماذا؟ عن صورة تساوي الراويين في الصفات. زين، إيش قال عبارة السائل؟ قال: لا يفضل واحد منهما على الآخر. هذه العبارة من السائل مطلقة ومقيدة، يعني هل قال لا يفضل أحدهما على صاحبه في الصفات اللي ذكرتها يا ابن رسول الله؟ ذني ما الأفقهية والأعلمية والأصدقية والأوثقية والأوروعية، ذني لو لا أطلق. قال ولا يفضل واحد منهما على الآخر. نقطة. ما قال بهاي الصفات المذكورة. زين إطلاق سؤال السائل يدل على ماذا؟ على أنهما متساويان متكافئان في هذه الصفات المذكورة وغيرها. زين غيرها شنو؟ الصفات المذكورة يعني المنصوصة، غيرها شنو؟ يعني غير المنصوصة سائل المزايا. لاحظوا عبارته. قال وإنما سأل الراوي عن حكم تصور التساوي وتكافؤ الراويين في الصفات المذكورة يعني المنصوصة وغير المذكورة يعني غير المنصوصة، حتى قال السائل لا يفضل أحدهما عن صاحبه، يعني شنو؟ بمزية. تنوين، تنوين تنكير، يفيد ماذا؟ يفيد الجمع. بمزية من المزايا أصلا، كانت هذه المزايا اللي تذكرتها يا ابن رسول الله المنصوصة أو غيرها. زين وجه التأييد، هنشوف هذا شلون يصير التأييد على مطلب الشيخ رحمه الله. قال فلولا فهم الراوي، فلولا فهم الراوي السائل من كلام الإمام عليه السلام أن كل واحد واحد من هذه الصفات المنصوصة وما يشبهها، وما يشبهها يعني من صفات الراوي وصفات الرواية. تعميم فلولا فهم الراوي من كلام الإمام أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة لم يكن محال لأن يسأل عن صورة عدم التساوي، عن صورة التكافؤ، لم يكن وقعا لسؤال السائل عن صورة عدم المزية فيهما رأسا، بل ناسبه، بل كان من المناسب له أن يسأل واحد عن حكم عدم اجتماع الصفات اثنيا وعن حكم التخالف والتعارض، وإنما ناسبه السؤال عن ألف حكم عدم اجتماع الصفات ب وعن حكم تخالف وتعارض الصفات، والحال أن السائل لم يسأل عن هذين السؤالين وإنما فرض سؤاله التكافؤ وتساوي الراويين. لماذا؟ لأنه فهم أن الترجيح بكل واحدة واحدة من هذه الصفات هي مزية مستقلة، مزية مستقلة، يعني ممكن أنا أرجح بس بالأصدقية، ممكن أرجح بس بالأضبطية، ممكن أرجح بس بالأورعية، ممكن أرجح فقط بمن بالأفقهية وهكذا. فبكل مزية توجب لي أقربية الخبر المن إلى الواقعي، فهذا مما يؤيد على أننا نستفيد معيارا ومناطا كليا من هذه الفقرة في الرواية. ثم أمر بالفهم، إشارة إلى ضعف هذا التأييد، لذا جعل هذا المطلب مؤيدا، وهذا ما سيأتي للكلام تتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.